الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه. أيها الكرام، ما الذي تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في رواية عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا مع أصحابه فضحك فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه ميزة يتميز بها المؤمن بالله عز وجل عن غيره، في تقبله للقضاء. إن كان خيرا، في رواية الإمام أحمد: إن كان الذي يحب شكر، إن أصابته سراء شكر، وإن كانت التي يكره، وإن أصابته ضراء وهي التي يكره كما في رواية الإمام أحمد، صبر فكان خيرا له. فهو يتنقل بين الخيرين، بين خير الرضا والشكر وخير الصبر، وهو ماجور في الحالين، وهو خير له في الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. قال ابن كثير رحمه الله: فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي تصلي فقال: عليك بالكوامل. في رواية قال: عليك بجمل الدعاء وجوامعه، الأشياء التي تجمع الدعاء، كلمات كوامل ما تركت شيئا. فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعله خيرا لي، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعله خيرا لي. وفي رواية: وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. في رواية: وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. كيف ينظر المؤمن إلى قضاء الله عز وجل ليكون خيرا له؟ هنا عدة أمور ينبغي التفطن لها عند نزول القضاء. الأولى: إحسان الظن بالله عز وجل. قال ذو النون المصري: الجود بالموجود غاية الجود، والبخل بالموجود سوء ظن بالمعبود سبحانه وتعالى. قال بعض الصالحين: استعمل في كل بلية تطرق في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله عز وجل في كشفها، فإن ذلك أقرب للفرج. كل ما أحسنت الظن بالله عز وجل كل ما كان الفرج لك أسرع، وكل ما أحسنت الظن بالله عز وجل كلما نظرت إلى القضاء على أنه خير. المسألة الثانية: بقوة اليقين بالله عز وجل. يقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام البحر الخضم ومن خلفه العدو بعدته وعتاده وقوته وجموعه التي حشدها، فيقول أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني لا محالة. فيقول الواثق بالله عز وجل: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثقة بالله عز وجل، وهو يرى الأمور مغلقة، البحر من أمامه والعدو من خلفه، فيأتيه الأمر: أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل طريق كأنه الجبل لعظمته واتساعه. كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه من السابقين للإسلام، وكان في جوار الوليد بن المغيرة، وكان في منعة، وهذا من الأمور التي كانت معروفة في الجاهلية، الشخص إذا أجار شخصا لا يمس، يقولون في ذمة منيعة، في جوار، في حفظ هذا الشخص. فنظر عثمان بن مضعون رضي الله عنه إلى ما هو فيه، وإلى ما فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى ما فيه أصحابه رضي الله عنهم، فأتى إلى الوليد فأراد أن يرد عليه جواره، فخرج هو وإياه إلى المسجد ليرد عليه جواره أمام الناس، فرد عليه جواره أنه يعني ما رده لضعف، وإنما رد الجوار. وكان في مجلس من المجالس حول الكعبة أناس معهم شاعر يقال له لبيد ابن ربيعة، فكان لبيد ينشدهم فقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما عدا الله عز وجل وما أريد به وجهه باطل. هذا شاعر جاهلي. فقال عثمان: صدقت. فقال الشاعر: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت. فسكت وسكت القوم، ثم أعاد البيت فقال عثمان: في الشطر الأول صدقت، في الشطر الثاني كذبت. قال: لماذا؟ قال: نعيم الجنة لا يزول. فغضب لبيد وقال: منذ متى كان هذا فيكم أن يكذب جليسكم؟ فقام رجل فقال عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه: لا يغرك هذا، هذا سفيه مع سفهاء فارقوا دينهم وجرى بينهم كلام. ثم قام هذا الرجل إلى عثمان رضي الله عنه فلطمه فخضر عينه، خضرت عينه من شدة اللطمة، وكان الوليد ينظر إلى ما جرى، لو كان في جوار الوليد ما أصابوها. فقال له الوليد: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، أنت كنت في غنى عن هذا، كنت في جوار في منعة. فقال عثمان رضي الله عنه وهو ينظر إلى حسن القضاء، قال: إن والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. ثم قال: فإن تكو عيني في رضا ربي نالها يد ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضاه الرحمن يا قوم يسعدي. فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين النبي محمد، أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. في يوم الأحزاب بلغت القلوب الحناجر، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال الحسن البصري كما عند ابن جرير في تفسيره: ظنونا مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون ينهون في هذا اليوم، وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق، وأن الله سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المنافقون شكوا، والمؤمنون أيقنوا بوعد الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما طعن حرام ابن منحان رضي الله عنه في يوم بئر معونة كما في الصحيحين، قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة. هذا يقين بالله عز وجل، وأنه قادم على الله عز وجل، وأن ما عند الله عز وجل خير له. فتعجب المشرك، في رواية خارج الصحيحين أن المشرك تعجب، قال: أي فوز فازه وأنا أقتله؟ يقول: أنا قتلته، كيف يقول فزت ورب الكعبة؟ الأمر الثالث في النظر إلى القضاء بالتفاؤل وتحري وترقب الخير. نبي الله يعقوب ظل يتحرى ويترقب الخير والفرج في كلام المفسرين أكثر من 40 سنة، وفي بعض الأقوال أكثر من ذلك. 40 سنة من البلاء لم ييأس، بل قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. هذا والله هو اليقين. 40 سنة ما مل ولا يأس من رحمة الله. المؤمنون المتفائلون الواثقون بالله وبنصره وبوعده يرون الضوء في حالك الظلمات، يرون النقطة البيضاء في الصفحة السوداء. يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت الله عام الحديبية، فيتفائل عندما قدم سهيل ابن عمرو كما في صحيح البخاري، فيقول: من هذا؟ قالوا: سهيل بن عمرو. قال: لقد سهل لكم من أمركم. ومن أدب المؤمنين مع الله عز وجل أنهم ينظرون إلى ما يصيبهم وإلى ما أصابهم على أنه خير. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما قالوا كتب علينا، وإنما قالوا كتب لنا، من باب اليقين بالله عز وجل وإحسان الظن بالله عز وجل والتأدب مع الله عز وجل. المتفائلون يرون نصر الله عز وجل وموعوده في كل أفق. ومن هنا منع العلماء المخذل والمرجف من مصاحبة الجيش. وفي يوم الأحزاب كما جاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه غدر اليهود، فأرسل مجموعة من أصحابه ليتثبتوا من الخبر، ثم جاءوا وأسروا إليه ولم يخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يوهن العزائم ولا تدخل الانهزامية على المسلمين. في وصية عمر رضي الله عنه يوم القادسية: واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شينا على المسلمين وسببا لتوهينهم. وفي يوم اليرموك يقول رجل لخالد بن الوليد رضي الله عنه: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فقال خالد رضي الله عنه المتفائل بالنصر الواثق بالله عز وجل وبوعده وبنصره: ويلك، أتخوفني بالروم؟ أنت تخوفني بالروم؟ ثم يقول: إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. يقول خالد رضي الله عنه: والله لوددت أن الأشقر حصانه، لوددت أن الأشقر براء من توجيه، يعني فيه ليس فيه مرض وليس فيه وجع، والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعف العدد. ما هو فقط هذا العدد الذي أمامنا تخوفني به، لو أنه ضعف العدد والأشقر براء فقط. من التفاؤل أن ينظر الإنسان إلى ما أصابه على أنه خير. هل رأيت إنسانا يوضع على رأسه التراب ليهان فيتفاءل بذلك؟ لما ذهب وفد المسلمين إلى ملك الفرس يزدجرد وعرضوا عليه ما عندهم، فقالوا: اختر إحدى ثلاث، إما الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال: لولا أن الرسل تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم استدعى بوقر من تراب وقال: احملوه على أشرف هؤلاء. فتقدم عاصم بن عمر فقال: أنا أشرف هؤلاء. فأخذ التراب ووضعه على رأسه ثم انطلق، ووضعه على دابته ثم انطلق إلى سعد رضي الله عنه وقال له: أبشر. أبشر بماذا؟ أنت وضع على رأسك وقر تراب وأتيت بتراب، أبشر بماذا؟ قال: أبشر فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم. وفي رواية: أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم. هذه روح المتفائل. روى الإمام وكيع في أخبار القضاة عن سليمان بن بلال قال: كان يحيى بن سعيد قد ضاق واشتدت حاله حتى جلس في البيت، فبينما هو على ذلك إذ جاءه كتاب أبي العباس يأمره بالخروج إليه. قال: فكنت أنا الذي جهزته وخرجت معه. فلما خرجنا كان أول ما لقينا جنازة. قال: فتغير وجهي. فقال: لعلك تطيرت؟ قلت: نعم. يعني أنت تطلب لأمر ويطلبك الأمير ثم أول ما يقابلك جنازة؟ فقال: لا تفعل ولا تقل ذلك، فوالله لئن صدقنا الفعل، نحن صدقنا في التفاؤل، لينعشن الله أمري. فكان كما قال. المسألة الرابعة في النظر إلى القضاء وأن تجعل القضاء خيرا لك بالصبر والشكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضى عليه من المصائب خيرا له، وإذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيل الله كان ما قدر له من كفر الكفار سببا للخير في حقه، إلى أن قال: فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه كما أمره الله عز وجل وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لما يحصل له من البر والتقوى و وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. الخامس بالنظر إلى عواقب الأمور وإلى ما أبقى الله عز وجل لك وإلى ما يعقب هذا القضاء. تأمل في قضاء الله عز وجل لآدم، لما قضى الله عز وجل على آدم وأجرى عليه القضاء وأخرج من الجنة، كان حاله بعد الخروج من الجنة أفضل من حاله قبل ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: فكم بين حاله، يعني آدم، وقد قيل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، يعني في الجنة، وبين قوله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع، لا تجوع ولا تعرى ولا تضحى، ما تصيبك الشمس ولا، هذه الحال الأولى، حال تمتع. قال: والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية، فيا بعد ما بينهما. فيا بعد ما بينهما، بين حال آدم وهو في الجنة في حال أكل وشرب وتمتع، وبين حاله بعد القضاء في حال اصطفاء واجتباء وهداية. وربما كان القضاء خير من البقاء، ربما كان القضاء خيرا من البقاء. وتأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر في قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، كما في الصحيحين. قال ابن القيم رحمه الله في علاج حر المصيبة كما في زاد المعاد: ومن علاجها أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، أو ادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة. الثاني أن يعلم أن الجزع لا يردها. الثالث أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة كما في آية البقرة، التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. أن يعلم أنه إن بلغ به الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الاضطرار، وهو محمود لا مثاب عليه. قال علي رضي الله عنه للأشعث: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا، وإلا سلوت سلو البهائم. يعني ذهبت المصيبة وقعت وذهب الأجر. قال أبو تمام: وقال علي في التعازي لأشعث وخاف عليه من بعض تلك المآثم: أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أو تسلو سلو البهائم؟ أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه وتعالى كذلك. يقول: أن يعلم أن أنفع الأدعية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضي له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. أن يعلم أن الذي ابتلاه بها بهذه المصيبة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى لم يرسل البلاء ليهلكه ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه. يقول في نهاية الكلام، والكلام طويل يرجع إليه في زاد المعاد: والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصلة، فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج خبثا كله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن صدق في محبة الله عز وجل، هذا ختام الكلام، من صدق في محبة الله عز وجل أحب الله عز وجل، وأحب كل ما يأتي من الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله خيرا لنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.